أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا يمن لا وحفظ ملاه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أتولى الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل التاسع في تقابل التناقض، يقع الكلام في القسم الرابع والأخير من أقسام التقابل والغيرية الذاتية، وهو عبارة عن التقابل، عبارة عن تقابل التناقض، والذي يسمى بتقابل الإيجاب والسلب. ويمكن أن نقسم ما أفاده السيد العلامة قدس سره الشريف في هذا الفصل، يمكن أن نقسمه إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى يتعرض العلامة فيها إلى خلاف وقع بين الحكماء في أن أصل وقوع التناقض هل هو في المفاهيم المفردة، ثم بعد ذلك يأتي بالعرض إلى القضايا، أو أن الأمر بالعكس، يعني أن التناقض أولا وبالذات يقع بين القضايا، ثم ثانيا وبالعرض يأتي ويقع في المفاهيم المفردة. وبعبارة التمثيل، أن التناقض يقع أولا وبالذات بين الإنسان واللا إنسان، ثم يقع ثانيا وبالعرض بين الإنسان موجود والإنسان ليس بموجود، أو أن التناقض أولا وبالذات يقع بين قولنا الإنسان موجود والإنسان ليس بموجود، ثم ثانيا وبالعرض يقع التناقض بين قولنا الإنسان ولا إنسان. ما أدري واضح هذا الكلام؟ هل أن التناقض يقع في القضايا ثم بالمفاهيم؟ لو يقع بالمفاهيم ثم بالقضايا، في الواقع في المقام مسلكان معروفان مشهوران بين الحكماء. المسلك الأول وهو ما سلكه صدر المتألهين بتبع بعض ظاهر كلمات الشيخ في الشفاء. صدر المتألهين في الجزء الثاني بين هذا المطلب، وحاصله أن التناقض أولا وبالذات يقع بين المفاهيم، وتحديدا يقع بين مفهومي الوجود والعدم. هذا أصل التناقض، أصل التناقض يقع بين مفهومي الوجود والعدم، لأن الوجود والعدم هما متنافيان متطاردان، بمعنى أن أحدهما يكون رافعا للآخر. بعبارة أخرى، لأن الوجود يكشف ويحكي عن تحقق المصداق في الخارج، والعدم يكشف ويحكي عن عدم تحقق المصداق في الخارج، من هنا وكانت القضية الموجبة تكشف عن ثبوت المصداق، والقضية السالبة تكشف عن عدم وجود المصداق، من هنا عرض التناقض على القضايا لوجود هذا الشبه. ما أدري واضحة النقطة؟ لأن الوجود يكشف عن وجود المصداق، يحكي عن تحقق المصداق في الخارج، والعدم يحكي عن عدم تحقق المصداق في الخارج والتناقض أو بالذات بين الوجود والعدم، لكن بما أن القضية السالبة تحكي عن تحقق تحكي عن عدم تحقق الموضوع، والقضية الموجبة تحكي عن تحقق الشيء في الخارج، آنذاك عرض التناقض ثانيا وبالعرض على القضايا. ما أدري واضح هذا الكلام؟ إذن فالتناقض يقع أولا بين الوجود والعدم، لكن بما أن قضية الهلية البسيطة تحكي عن تحقق الشيء، وقضية الهلية البسيطة السالبة تحكي عن عدم تحقق الشيء، وقع التناقض ثانيا وبالعرض في القضايا. أولا بالمفردات، المفاهيم المفردة هي التي يقع بينها التناقض، البياض واللا بياض، الوجود والعدم، القيام واللا قيام، الإنسان واللا إنسان. ثم ثانيا وبالعرض، لأن القضايا في النتيجة هي مؤلفة من هذه المفاهيم وتحكي عن تحقق أو عن عدم تحقق، إذا كانت سالبة عن عدم تحقق المفاهيم، آنذاك انتقل التناقض ثانيا وبالعرض إلى القضايا. واستدل الآخن صاحب الأسفار استدل على مدعاه بدليل، هذا الدليل يحتاج إلى مقدمة حاصلها أننا في القضية السالبة في قولنا زيد ليس بقائم مثلا، هذه مثال للقضية السالبة. في هذه القضية نحن لا يوجد عندنا حمل للسلب، فنحن لا نحمل سلب القيام على زيد، وإنما نحن في القضية السالبة ننفي الحمل عن زيد، ننفي حمل القيام عن زيد، وهذان مطلبين أحدهما غير الآخر. تارة نقول نحن نحمل سلب القيام على زيد، صدر المتألهين يقول هذا المطلب غير تام غير صحيح، وذلك لأن سلب القيام هو ليس بشيء، والحمل من صفات الشيئية، لابد يوجد شيء نحمله على شيء. في الهليات البسيطة لابد، في الهليات المركبة لابد حمل شيء على شيء. إذن فقولنا زيد ليس بقائم، هنا نحن لم نحمل سلب القيام على زيد، وإنما نحن سلبنا الحمل عن زيد، سلبنا حمل القيام على زيد. وهذه مقدمة واضحة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى برهان صاحب الأسفار، يقول أن لو قلنا بأن التناقض يقع أولا وبالذات في القضايا، فلازمه أن القضية السالبة لابد وأن يوجد فيها حمل للسلب، وهذا تقدم بطلان في المقدمة. لو قلنا أن التناقض أولا وبالذات يقع في القضايا، لازمه أن القضية السالبة فيها شنه؟ فيها حمل للسلب، وهذا تقدم بطلانه في المقدمة. أما بيان اللازم فإن قولنا زيد ليس بموجود لا يكون نقيضا لقولنا زيد موجود، أو لا حسب خلنا نأخذ بالهلية المركبة أوضح، قولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم، لو كان زيد ليس بقائم لا يوجد فيه حمل للسلب، إذن هي لا تناقض زيد قائم، لأنه هنا حمل للقيام وهنا حمل لسلب القيام، كلاهما أمران وجوديان. هذا واضح، هذا كلاهما أمران وجوديان، فلا يقع التعارض، لا يقع التناقض، وإنما يقع التناقض متى؟ يقع التناقض إذا قلنا أن القضية السالبة هي من باب شنو؟ هي من باب سلب الحمل. هذا يكشف عن أن التناقض أولا وبالذات إنما يقع وين؟ يقع في المفاهيم، لا أنه يقع في القضايا. هذا هو حاصل الدليل. المهم، المذهب الثاني وهو المهم في المقام، وهو مذهب السيد العلامة بتبع الجماعة، بتبع الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، حيث ذهب السيد العلامة إلى أن التناقض أولا وبالذات يقع بين القضايا، ثم هذه القضية قد تحول إلى مفهوم فيقع التناقض بالمفاهيم ثانيا وبالعرض، لأنه محول عن قضية فتكون المفاهيم متناقضة، وإلا أصل التناقض فإنه يقع بين القضايا مو يقع بين المفاهيم بما هي مفاهيم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن التناقض في الواقع هو تقابل السلب والإيجاب، والسلب والإيجاب إنما يكونان وصفان للقضية، يقال هذه قضية موجبة وتلك قضية سالبة، ولا يقال أن هذا مفهوم موجب وذاك مفهوم سالب. فبما أن السلب والإيجاب هو رديف للتناقض وهو بنفس معنى التناقض، والسلب والإيجاب صفتان للقضايا، إذن التناقض أيضا صفتان للقضايا أول وبالذات. فالإنسان واللا إنسان أصبحا متناقضان، ليش؟ لأن اللا إنسان محول من قولنا الإنسان موجود، واللا إنسان محول من قولنا الإنسان ليس بموجود، والإنسان موجود والإنسان ليس بموجود، متناقضتان أول وبالذات، إذن فالمفاهيم المحولة منهما يتكون متناقضة ثانيا وبالعرض. هذه هي النقطة الأولى من النقاط التي يذكرها السيد العلامة. النقطة الثانية وهي أنه في بحث التناقض توجد عندنا عبارة مشهورة قديمة وقع النزاع في تفسير هذه العبارة، وهي قولهم نقيض كل شيء رفعه، نقيض كل شيء رفعه. وقع النزاع في فهم كلمة الرفع الواردة في الأخير، رفعه، ما هو المراد من رفعه؟ وفي المقام يوجد فهمان، الفهم الأول هو ما فهمه شيخ الإشراق وتبعه على ذلك بعض المناطق القدماء، وهو أن نقيض كل شيء رفعه يعني نفيه، رفعه يعني نفيه. فالإنسان نقيضه ايش راح يكون؟ نقيضه اللا إنسان، لأن اللا إنسان هو نفي للإنسان. ما أدري واضح هذا؟ الإنسان نقيضه ايش راح يكون؟ اللا إنسان. زين، اللا إنسان شنو راح يكون نقيضه؟ يقول نقيضه اللا لا إنسان، لأن نقيض كل شيء نفي، إدخال الحرف النفي عليه. ف فالإنسان نقيضه شنو؟ نقيضه اللا إنسان. واللا إنسان شنو نقيضه؟ نقيضه اللا لا إنسان. واللا لا إنسان شنو نقيضه؟ نقيضه اللا لا لا إنسان. وهكذا، لأن نقيض كل شيء رفعه يعني شنو؟ يعني نفيه. ومن هنا فإن النقيض الذي هو إنسان نقيض في القضية الأولى سوف يتحول إلى لازم النقيض في التناقض الثاني. هذه قد تحتاج إلى بيان. الآن قولنا الإنسان واللا إنسان، هذه القضية الأولى، هذا التناقض الأول، الإنسان واللا إنسان. هسا الإنسان نقيض المن؟ نقيض للا إنسان. زين تعالوا إلى التناقض الثاني، اللا إنسان شنو نقيضه؟ نقيضه اللا لا إنسان. هذا اللا لا إنسان لازمه ماذا؟ لازمه تحقق الإنسانية، لازمه تحقق اللا إنسانية، لأن نفي النفي إثبات. ومن هنا فإن الشيء الذي كان نقيضا في التناقض الأول يصبح في التناقض الثاني شنو؟ لازما للنقيض. وكذلك اللا لا إنسان، اللا لا إنسان اللي هو نقيض في التناقض الثاني، بالتناقض الثالث ايش راح يصير؟ راح يصير هو لازم النقيض، لأنه التناقض الثالث شنو هو؟ اللا لا إنسان نقيضه شنو؟ اللا لا لا إنسان. ونفي النفي النفي لازمه ماذا؟ لازمه النفي، مو لازمه الإثبات، يعني لازمه اللا إنسان. ما أدري واضحها. ومن هنا فكل نقيض في تناقض أسبق سوف يكون في التناقض اللاحق يكون لازما للنقيض. وهذا إشكال على هذا الفهم، كيف يمكن أن يكون النقيض لازما للنقيض وليس هو النقيض؟ أليس هذا خروج للشيء عن ذاته؟ الشيء إذا كان نقيضا فهو نقيض على طول الطريق، أما إذا كان لازما للنقيض فهو لازم للنقيض على طول الطريق. أما أن شيئا واحد يكون بقضية نقيض ويكون بقضية لازم النقيض، هذا إشكاله. ولهم على ذلك أجوبة عرض السيد العلامة عن ذكرها، أعرض السيد العلامة عن ذكرها. هذا الفهم الأول. إذن الفهم الأول لعبارة أن كل شيء رفعه هو أن كل شيء أن نقيض كل شيء رفعه شنو؟ الفهم الأول هو نقيض كل شيء نفيه. وهذا الفهم يرد عليه هذا الإشكال، وهو انقلاب النقيض إلى لازم. هذا الفهم الأول. الفهم الثاني لهذه القضية، وهي ما فهمه السيد العلامة وفهمه أغلب الحكماء، مشهور الحكماء، وهو أن المراد من الرفع يعني الطرد. نقيض كل شيء رفعه يعني شنو؟ يعني طرده. فالإنسان نقيضه شنو؟ طرد الإنسان اللي هو اللا إنسان. واللا إنسان نقيضه شنو؟ طرد العدم. طرد العدم يعني شنو؟ يعني الإنسان، يعني وجود الإنسان. فلا نبتلي بلاءات كثيرة. دائما النقيض هو شنو؟ نقيض الإنسان هو اللا إنسان، ونقيض اللا إنسان هو الإنسان. وهذا الفهم يكون خاليا من انقلاب النقيض إلى لازم النقيض، وإنما دائما النقيض يكون نقيضا. اللا إنسان هو دائما نقيض الإنسان، والإنسان هو دائما هو نقيض اللا إنسان، وهكذا. فرفع كل شيء بمعنى شنو؟ بمعنى طرده. هذه هي القضية أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة يشير فيها السيد العلامة إلى أحكام التناقض. ما هو حكم التناقض؟ يذكر السيد العلامة ثلاثة أحكام، أحكام بسيطة وأغلبها تقدم ويانا في الأبحاث السابقة. الحكم الأول هو أن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، وإنما لا بد وأن يكون أحدهما موجودا والآخر معدوم، وهذا هو مقتضى التطارد الذاتي. مقتضى التطارد الذاتي هو أن يكون النقيضان على نهج القضية الحقيقية المنفصلة، إما وإما، إما النقيض موجود فالآخر ليس بموجود، وإما هذاك موجود فهذا ليس بموجود. لا يمكن أن يرتفعان معا ولا يمكن أن يجتمعان معا، على نحو شنو؟ القضية مانعت الجمع ومانعت الخلو. هذا هو الحكم الأول. هذا الحكم السيد العلامة يقول هذا الحكم بديهي الثبوت، لا يحتاج إلى برهان واستدلال، فإنه من أوائل الأوليات ومن القضايا المستغنية عن البرهان، هو أنه النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إن جميع القضايا البديهية والنظرية كلها ترجع إلى هذا الأصل الأصيل. فكل قضايا ومعطيات العقل النظري كلها لا بد وأن ترجع علما إلى استحالة اجتماع النقيضين. تعالوا مثلا أن الدور محال، مثلا الدور محال ليش؟ لأن الدور محال لازمه أن يكون الشيء متقدما على نفسه، وهذا تناقض، والتناقض محال. كون الشيء، كون الجزء أصغر من كله أيضا راجع لمن؟ راجع إلى استحالة التناقض. وهكذا كل القضايا البديهية أو النظرية لابد وأن ترجع لمن؟ لابد وأن ترجع إلى التناقض. فاستحالة اجتماع النقيضين في الحقيقة هي أولى الأوائل التي يجب أن ترجع عليها كل القضايا البديهية أو النظرية، وهذا الحكم واضح. الحكم الثاني هو أن كل شيء تفرضه لا بد وأن يصدق عليه أحد النقيضين. الآن كل شيء افرضه أنت في الوجود لا بد وأن يصدق عليه أحد النقيضين. مثلا النقيضين الإنسان ولا إنسان، هذين نقيضين. ضع يدك على هذا الكتاب، يصدق عليه أنه شنو؟ أنه لا إنسان. ضع يدك على هذه المسجل، يصدق عليه أنه لا إنسان. ضع يدك على زيد، يصدق عليه أنه إنسان. وهكذا كل وجود، كل شيء من الموجودات لا يمكن إلا أن يصدق عليه واحد من النقيضين، ولا يمكن أن يصدق أن كلا النقيضين لا يصدقان عليه. هذا هو الحكم الثاني. هذا الحكم الثاني قد يشكل عليه بإشكال، يقال أنكم قلتم سابقا أن الماهية في مقام ذاتها لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا طويلة ولا قصيرة، لا حارة ولا باردة، لا ولا لا ولا، وهكذا. أليس هذا هو من باب أن الماهية لا يصدق عليها أحد النقيضين؟ الماهية لا موجودة ولا معدومة، خرتفع الوجود والعدم عنها. فكيف تقولون أنه كل شيء وضعت يدك عليه فلا بد إما أن يصدق عليه هذا النقيض أو يصدق عليه النقيض الآخر؟ كيف يمكن الجمع بين هذين القولين؟ هذا واضح الإشكال. السيد العلامة يقول نحن عندما كنا نقول أن الماهية لا موجودة ولا معدومة، المراد من هذا القول يعني بالحمل الأولي، وقولنا أنه كل شيء لا بد أن يصدق عليه أحد النقيضين هذا بالحمل الشائع. توضيح ذلك أننا نقول أن الماهية في مقام تعريفها وحدها وفي مقام النظر إلى ذاتها وذاتياتها، النظر إليها بالحمل الأولي، في مقام النظر إليها بالحمل الأولي، فإنه لم يؤخذ الوجود كجزء مقوم وإلا لكانت واجبة الوجود، ولم يؤخذ العدم كجزء مقوم وإلا لكانت ممتنعة الوجود، بينما هي ممكنة. فالوجود والعدم والسواد والبياض والحرارة والبرودة والطول والقصر، هذه أمور لم تؤخذ في مقام التقرر الماهوي والحمل الأولي الذاتي، لم تؤخذ في أي ماهية. هذا مرادنا من قولنا السابق. أما الآن فنحن نقول أن كل موجود في الخارج، كل مصداق من مصاديق الخارج، إذا وضعت يدك عليه لابد إما أن يكون موجودا، لابد إما أن يكون إنسانا أو يكون لا إنسان. فهذا النظر هذا النظر ناظر إلى الحمل الشائع والمصادق الخارجية، وذاك النظر كان ناظر إلى الحمل الأولي والمفاهيم. ومن هنا فلا تناقض بين هذين القولين. ثم يذكر السيد العلامة الاحتمال أو الحكم الثالث، وحاصله حاصل الحكم الثالث هو أنه تقدم معنا في المنطق أن التناقض لا يحصل إلا إذا اتحدت القضيتان بما يسمى بالوحدات الثمان، اللي هنا وحدات التناقض، وهي الموضوع والمحمول والقوة والفعل والكل والجزء والشرط والإضافة. هذه الأمور الثمانية لابد وأن تكون متحدة بين القضيتين حتى يتحقق التناقض. ومن هنا فقولنا زيد قائم وعمر ليس بقائم هذا لا تناقض فيه. في قولنا زيد أب بالقياس إلى ابنه وزيد ابن بالقياس إلى أبيه لا تناقض، لأنه شنو؟ لأنه الإضافة اختلفت. وهكذا إذا اختلف الموضوع أو المحمول أو اختلف الكل والجزء أو اختلفت القوة والفعلية أو اختلفت الإضافة والشرط، آنذاك لا يحصل التناقض، وإنما التناقض مشروط بأن تتوفر هذه الأجزاء والوحدات الثمانية، وهذا واضح من أبحاث المنطق. صدر المتألهين أضاف وحدة تاسعة، وحدة جديدة للتناقض، وهي من أهم وحدات التناقض، وهي وحدة الحمل. يعني أن التناقض لكي يحصل بين قضيتين لا بد وأن يكون الحمل فيهما واحدا، إما حملا أوليا أو حملا شائعا صناعيا، لا بد أن يكون الحمل متحد. ولهذا فإن قولنا مثلا الجزئي جزئي بالحمل الأولي لا يناقض قولنا الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع، لا يوجد تناقض بينهما، لأن الجزئي جزئي بالحمل الأولي معناه أن المفهوم من الموضوع والمحمول هو واحد، والجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع معناه أن مفهوم الجزئي اللي هو شنو مفهوم الجزئي؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، هذا مفهوم الجزئي ليس من المفاهيم الجزئية، ليس مصداقا من مصادق المفاهيم الجزئية، وإنما مفهوم الجزئي هو مفهوم شنو؟ مفهوم كلي يصدق علي ويصدق عليك وعلى زيد وعمر. إذن فالنظر الثاني في قولنا الجزئي ليس بجزئي، النظر إلى المصادق. وفي قولنا الجزئي، جزئي الأول هو النظر إلى المفاهيم، ولا شنو، ولا تناقض بين هذين القولين. والواقع أن وحدة الحمل التي أضافها صدر المتألهين قد حلت معضلات فلسفية كثيرة جدا. أهم هذه المعضلات هي معضلة الوجود الذهني، حيث أن معضلة الوجود الذهني وكيفية انحفاظ الذاتيات بين الذهن والخارج، وكيفية حكاية الذهن عن الخارج وتحقق العلم والمعرفة، هذه التي تعتبر من أهم مشاكل نظرية المعرفة، هذه المشكلة لا تحل حلا جذريا تاما إلا بناء على هذا القيد الذي أضافه، وهو اختلاف الحمل كما تقدم توضيحه في مرحلة الوجود الذهني. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. نطبق. على نحو التصريح قد ما يوجد هيك عبارات، لكنه عملا يلتزم بوجود التناقض، الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، من دون أن يضيفون الحمل أخو تناقض، يلتزمون أنه تناقض. بل إنه في كلمات شيخ الإشراق واضح أنه يعتبر هذا التناقض، لأنه يقول أن الماهية أسم بمعنى المعاني، أن الماهية لو كانت هي الوجود، لو كان هو الأصيل، هو الأصيل يلزم منه التسلسل، لأن الوجود موجود، خذ نجي الموجود الآخر، هذا الموجود موجود لو لا، خلاود موجود ولا لم يتصف، لم يكن هو الأصيل، وهكذا حتى يتسلسل. وهذا هو خلط بين المفهوم والمصداق، واضح أنه خلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع. قال الفصل التاسع في تقابل التناقض، وهو تقابل الإيجاب والسلب. بينما صدر المتألهين يذهب إلى أن تقابل الإيجاب والسلب يكون أعم من التناقض، أعم من التناقض، مو مساوي، ولذلك شنو أورده على المفاهيم لا على القضايا. وهو تقابل السلب والإيجاب، بأن يرد السلب، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب. هذا طبعا دليل اختصاص التناقض بالقضايا، يحتاج إلى مقدمة إضافية، وهو شنو، وهي نحن نعلم أن السلب والإيجاب لا يرد على المفهوم بما هو مفهوم، لا يقال عن زيد أنه مفهوم موجب، إذن فالإيجاب والسلب يردا على من؟ يردا على القضية أولا وبالذات، وبما أن السلب والإيجاب هو التناقض، إذن فالتناقض يرد على القضية أولا وبالذات. فهو شوف هاي الفاء الاستنتاج، فاء النتيجة، هاي النتيجة من طلعها السيد؟ فهو بحسب الأصل في القضايا، هاي النتيجة من كون الإيجاب، من كون التناقض هو الإيجاب والسلب. ما أدري واضحة النقطة؟ فهو بحسب الأصل، أي أولا وبالذات يقع في القضايا، لكن وقد يحول مضمون القضية كما في الهلية البسيطة، الهلية البسيطة زيد موجود تحول إلى ماذا؟ إلى وجود زيد، إلى مفهوم. وقد يحول مضمون القضية إلى مفرد، فيقال التناقض بين وجود الشيء وعدمه كما يقول صدر المتألهين، بس هذا شنو؟ هذا تناقض بالعرض راح يكون. هاي النقطة الأولى انتهت. كما قد يقال نقيض كل شيء رفعه، رفعه شنو؟ بمعنى طرده، لا بمعنى شنو؟ لا بمعنى نفيه كما يقول شيخ الإشراق. الآن يجي إلى أحكام التناقض، يذكر ثلاثة أحكام. وحكم النقيضين، أعني الإيجاب والسلب، أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا أيضا، على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، القضية المنفصلة الحقيقية إما وإما، وهي يعني هذه الخصوصية خصوصية عدم الاجتماع وعدم الارتفاع، وهي من البديهيات الأولية التي عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة، ضرورية كانت تلك القضية أو نظرية، إذ لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بامتناع نقيضها. فقولنا الأربعة زوج إنما يتم تصديقه هذا القول إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجين. إذا هاي كانت صادقة فتلك كانت، إذا هاي كاذبة فتلك صادقة. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاع اجتماع النقيضين أولى الأوائل، كما ورد هذه التسمية على في كلمات الشيخ الرئيس في الإشارات. ومن أحكامه هذا الحكم الثاني، ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء مصداقا ووجودا وخارجا البتة، فكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه زيد أو يصدق عليه لا زيد. أي شيء الآن افرضه أنت في الواقع الخارجي، إما يصدق عليه زيد أو يصدق عليه لا زيد. وكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه البياض أو اللا بياض، وهكذا. زين، كيف تجمع بين هذا القول وبين ما تقدم في المرحلة الخامسة من مرحلة الماهيات؟ قال وأما ما تقدم في مرحلة الماهيات، شنو اللي تقدم؟ أن شرح لما أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات كقولنا الإنسان من حيث أنه إنسان ليس بموجود ولا موجود. هاي ولا موجود يريد يشير بالمثال إلى وجود مذهب يقول أن نقيض كل شيء نفيه، وإلا هذا مو مبنى. فقد عرفت ذلك بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين من شيء، فقد عرفت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة والمصداق من ارتفاع النقيضين في شيء، بل مآله إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الشيء. فليس يحد الإنسان وليس يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق الموجود، ولا يحد بأنه حيوان ناطق المعدوم. إذن فالوجود والعدم يرتفعان عن الإنسان في مرتبة الحمل الأولي، لكن لا يرتفعان عن الإنسان في مرتبة الحمل الشائع، لأن زيد اللي هو بلحاظ الإنسان بالحمل الشائع هو زيد وعمر وبكر، وزيد وبكر وعمر وبكر إما إنسان وإما لا إنسان. ومن أحكامه اللي هو الحكم الثالث، ومن أحكامه أن تحققه تحقق التناقض في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق، ذكرناها اللي هنا الموضوع والمحمول والوحدة والقوة والكل والجزء والشرط والإضافة. وزاد عليها صدر المتألهين رحمه الله وحدة الحمل بأن يكون الحمل فيهما في القضيتين جميعا حملا أوليا أو فيهما معا حملا شائعا، المهم يتحد الحمل من غير اختلافين، فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئي أي مفهوما وبالحمل الأولي، وقولنا الجزئي ليس بجزئي أي مصداقا وبالحمل الشائع. ومن الواضح أنه القيد هنا قيد الحمل الأولي والحمل الشائع، هنا قيد للقضية كلها، يعني بعبارة ثانية قيد للحمل مو قيد للموضوع. والحمد لله رب العالمين.